بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي في سورة القصص إلى قصة قارون. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، الآية عامة مطلقة، آتاك الله علما ابتغي به الدار الآخرة، آتاك الله شأنا انصر به الضعفاء وابتغي به الآخرة الدار الآخرة، آتاك الله قوة إقناع لسانا طليقا انصر به المظلومين وابتغي به الدار الآخرة، آتاك الله قوة ابتغي بها الدار الآخرة، آتاك الله خبرة ابتغي بها الدار الآخرة، آتاك الله علما ابتغي به الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني أنت الذي معك إما أن تستثمره، وهذا هو العقل، وإما أن تستهلكه. يعني مثلا لو معك 10 ليرات، كل ليرة يمكن أن تجلب لك 1,000,000 بطريقة معينة، فذهبت واشتريت بهذه الليرات طعاما وأكلته، خسارة كبيرة جدا. هذه الورقات 10 يمكن أن تجلب لك 10 ملايين بطريقة أو بأخرى، أنت استهلكتها ولم تستثمرها. فالمال ينبغي أن تستثمره في إنفاقه في سبيل الله، أما إذا أنفقته على الترف والسرف والرفاهية والانغماس في الملذات فقد استهلكته. هذا إذا كان مباح الأمر، إذا ما في معاصي، إذا أنفقته في المباحات فقد استهلكته، أما إذا أنفقته في الأعمال الصالحة فقد استثمرته. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني معظم الناس يفهمون هذه الآية على غير ما أراد الله. إذا دخلت إلى بيت ورأيت صاحبه قد عني به عناية، أخي الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، وإذا انغمس الإنسان في الطعام والشراب وبعض الملذات يقول لك الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، مع أن هذه الآية من أدق الآيات. إن يا أيها الإنسان أنت لماذا جئت إلى الدنيا؟ من أجل العمل الصالح، نصيبك من الدنيا هو العمل الصالح، كل شيء آخر لا قيمة له، زائل. لأنه يعني أرسلنا طالب إلى دولة أجنبية له مهمة واحدة أن يدرس، لو أنه أمضى هذا الوقت في المتنزهات والأماكن اللطيفة واللقاءات والسهرات والندوات وبعض الملاهي والحفلات والحدائق وفي النوم والراحة والاستجمام والسباحة والرياضة، ماذا يفعل هو؟ يعمل شيئا خلاف مهمته، خلاف نصيبه من هذا البلد. نصيبه من هذه البلدة أن يأتي بشهادة عليا، نصيبه من هذه البلدة أن يحمل دكتوراه. فأي حركة، أي نشاط، أي تصرف، أي سلوك لا يتصل بمهمته فهو مضيعة وخسارة وحمق. ولا تنس نصيبك من الدنيا أيها الإنسان، كما قال الله عز وجل عبدي خلقت لك السماوات والأرض من أجلك، فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك، ولا أبالي وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ والله الذي لا إله إلا هو، ما من سؤال أخطر من هذا السؤال، بما ألقى الله عز وجل؟ ما العمل الذي هيأته للقبر، لساعة الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق؟ فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. المساكين يأخذون هذه الشهادات ليفتخروا بها أو ليكسبوا بها المال فقط، لا، أنت تعلمت علما، ينبغي أن توظف هذا العلم للدعوة إلى الله عز وجل. أنت أصبحت طبيبا، يجب أن تستغل طبك في هداية الخلق والإحسان إليهم. أصبحت تاجرا، يجب أن تبذل هذا المال في تقوية معنويات المؤمنين وإشعارهم أنهم في رعاية الأغنياء وحفظهم، هم منبوذون لا أحد يرعاهم. يا أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية تكفي، والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في كلام الله إلا هذه الآية لكفت. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، شهاداتك، زواجك، هذه الزوجة، ابتغي بهذا الزواج الدار الآخرة، بيتك اجعله بيت ذكر وقرآن ودعوة إلى الله عز وجل، هذه غرفة الضيوف، يجب أن تشهد لك يوم القيامة كم من سهرة فيها ذكر الله، أما كم من سهرة لعب فيها الشطرنج، أم بالنرد، أم بالحفلات، بالمزاح، بالغيبة. غرفة الضيوف ابتغي بها الدار الآخرة، غرفة الجلوس ابتغي بها الدار الآخرة، غرفة الطعام ادعوا الفقراء والمساكين على أطيب الطعام، شر الطعام طعام الولائم، لأن الأغنياء يدعون لهذا الطعام والفقراء محرومون. ابتغي بهذه الغرفة، غرفة الطعام، الدار الآخرة، ابتغي بهذه المركبة، الدار الآخرة، انتقل بها إلى المسجد، اجعلها في خدمة أهل الحق ليركب معك المؤمنون أصحاب البيوت البعيدة، وظف هذه المركبة في خدمة أهل الإيمان، ابتغي بها الدار الآخرة. هذا الثوب الجديد الذي اشتريته ابتغي به الدار الآخرة، انوي به أن تكون ذا مظهر حسن مقبول عند الناس، أنت مؤمن تمثل هذا الدين العظيم، كن بهيئة حسنة كما قال عليه الصلاة والسلام، أصلحوا لباسكم وحسنوا رحالكم حتى تكونوا شامة بين الناس. ابتغي بهذا البيت الدار الآخرة. إذا اشتريت كتبا فابتغي بها الدار الآخرة، اقرأها وافهمها وادعو إلى الله بها، ابتغي بها الدار الآخرة. يعني هي آيتنا اليوم، هذه آية هذا الدرس، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، شعار المؤمن، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لذلك المؤمن حتى إذا تزوج، إذا سافر، حتى إذا جلس مع أهله وأولاده، حتى إذا لبس الجديد وأكل الثريد، كله أعمال صالحة، لأنه لا يبتغي بهذا إلا الله والدار الآخرة. لا تبتغي الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أن تأتي إلى الدنيا وأن تغادرها ولا تعلم لماذا أنت في الدنيا. إذا نظرت إلى ميت في نعشه، وضع النعش على القبر، رفع الغطاء، حبل هذا الميت في كفنه وأدخل في القبر، سؤال خطير: هذا الميت هل جاء إلى الدنيا وغادرها وقد عرف لماذا هو في الدنيا؟ وهو في زحمة كسب المال جاءته أزمة فأودت به، وهو في زحمة رحلاته الممتعة جاءه مرض عضال فأنهى حياته، وهو في زحمة خصوماته مع الناس دعاوى في قصر العدل صلت 8 سنوات، جاء ملك الموت فأنهى الدعوة، شطبت، توفى المدعي. يعني هكذا المؤمن يجب أن تأتي إلى الدنيا وأن تغادرها وقد عرفت مهمتك. النبي الكريم مثل أعلى، جاء للدنيا وغادرها، ماذا ترك؟ ترك الهدى، ترك الفضيلة، ترك السعادة، ترك الأنوار التي أشرقت حتى الصين. قد تذهب إلى أقصى البلاد، إلى أقصى آسيا، ترى مئذنة يذكر الله فيها، ترى مسجدا، ترى مؤمنا في أذربيجان، في أقصى الشمال وأقصى الجنوب وأقصى الشرق وأقصى الغرب. هذا ما فعله النبي. ماذا فعلت أنت؟ يعني بشكل آخر، ماذا تركت في الدنيا من أعمال صالحة؟ كنت أب مثالي؟ أيتها المؤمنة، هل أنت أم مثالية؟ هل أنت أم صالحة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. قعدت على بيت أولادك، اعتنيت بهم، أطعمتيهم، نظفتيهم، هكذا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما هو نصيبك من الدنيا؟ قال: وأحسن كما أحسن الله إليك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله عز وجل أحسن إلينا بنعمة الإيجاد. كل واحد منا سنة 1900 بعتقد ما في حدا منا كان موجود، ما له اسم كان بالسجلات. من أنت فلان الفلاني 1900؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، جعلك من أبوين يعطفان عليك، يقدمان لك كل شيء، ربياك حتى كبرت. نعمة الإمداد، الهواء والماء والطعام والشراب والفواكه والمأوى والفراش الوسير والماء الوفير وما شاكل ذلك. ثم أنعم الله عليك بنعمة الإرشاد، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هنا آية دقيقة جدا. هذا الغني إذا أراد أن يغرق في الترف، إذا أراد أن يجعل من بيته قبلة الأنظار، أن يجعل من أنماط حياته الراقية مثارا للإعجاب، ماذا يفعل؟ يفسد وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه يخلق شعور الحرمان عند الناس، يخلق فيهم الحسد، البغضاء، الحرمان. لذلك الفقراء إذا رأوا الغني قد ألمت به الملمات يفرحون. لماذا؟ لما عندهم من حسد وبغض. أما إذا كان هذا الغني متواضعا وكان معتدلا في طعامه وشرابه وبيته، معتدل كان من دون إسراف ولا مخيرة. لذلك المبالغة في الترف، المبالغة في الزينة، تخلق في قلوب الناس الحسد والضغينة والإحساس بالحرمان. هذا هو الفساد، هذا أول أنواع الفساد. ما فعل شيئا، لطيف، لطيف المعشر، رقيق الحاشية، متواضع، لكنه يعني أغرق نفسه في نعيم لا نهاية له، فكلما رأى فقير هذا البذخ وهذا الترف وهذا الإنفاق وهذا الطعام وما شاكل ذلك، شعر بالحرمان وشعر بالصغار وشعر بالانكماش، وإذا كان غير مؤمن شعر بالحقد وشعر بالحسد وشعر بالضغينة. هذا هو أول أنواع الفساد. أول أنواع الفساد حينما يبالغ الغني في زينته، يبالغ في عرض ما عنده، حينما يغرق في النعيم في الترف في الملذات، إن في طعامه وشرابه ورحلاته ونزهاته وثيابه، ويعرضها على الناس ويذكر لهم مصدرها، هي أجنبية، وسعرها وأنواعها، وكم بدلة عنده بالخزانة وكله أجنبي. يعني إذا فعل الغني هذا أفسد وهو لا يشعر، هذا أول أنواع الفساد. النوع الثاني أن يحرم أصحاب الحقوق حقوقهم، هذا فساد آخر. النوع الثالث أن يأخذ ما ليس له، أصعب. إيقاع الإحساس بالحرمان فساد، منع الحقوق فساد، غصب الأموال فساد. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي الأثر أن الأغنياء يحشرون أربع فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، قضية سهلة جدا جدا سهلة، يحاسب بلمح البصر، جمع المال من حرام وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة وأنفقه في حرام على ملذاته ولياليه الحمراء وموائده الخضراء وسهراته المخملية كما يقولون، جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، كمان حسابه سريع. وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى أو مقمرة وأنفقه في حلال، الزواج وسكن واشترى بيت وأكل وشرب، فيقال خذوه إلى النار، كمان حسابه سريع. وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال هذا الذي يحاسب، قال قفوه فاسألوه، هذا يحاسب. هل تاه بماله على عباد الله؟ هل قصر في حق جيرانه؟ هل قال من حوله يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يروي، أنه وقف ينتظر حسابه، لا طويل كثير، سؤال وراء سؤال، قامت أسئلة، فقال عليه الصلاة والسلام فما زال يسأل ويسأل، تركت عم يسأله. هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال. يعني أنا أريد أن أقول لكم، ليس الغني الشاكر بأقل أجرا من الفقير الصابر، ولكن الغنى مسؤولية يحتاج إلى إيمان حتى يكون متواضع، إن الحديث القدسي أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. إذن ولا تنس نصيبك من الدنيا، مهمتك معرفة الله، معرفة أمره، استقامتك على أمره، الأعمال الصالحة التي تقرب إليه، أن تكون مع أهل الحق. ولا تنس نصيبك من الدنيا، بل إن نصيبك من الدنيا يلخص بهذه الآية، وأحسن كما أحسن الله إليك. جوهر عملك الإحسان. الأنبياء العظام جاءوا إلى الدنيا فأعطوا ولم يأخذوا، الأشرار أخذوا ولم يعطوا. أنت ماذا أعطيت؟ ماذا قدمت للمسلمين؟ ماذا قدمت لأمتك لأبناء بلدك؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ أحسن كما أحسن الله إليك. يعني باللغة الحديثة استراتيجية المؤمن الإحسان، واستراتيجية الكافر الإساءة والأخذ، الأخذ والإساءة، والمؤمن العطاء والإحسان. نعم، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. كم معنى؟ ثلاثة. أول معنى، إذا بالغت في إظهار ما عندك للناس وافتخرت به وجمعت الناس وأطلعتهم على ما عندك وأثمان ما عندك وكيف أمضيت العطلة وأين سافرت وماذا أنفقت وفي أي فندق نزلت إلى آخره، هذا ماذا يفعل في نفوس المؤمنين؟ الإحساس بالحرمان والإحساس بالضيق، وفي نفوس غير المؤمنين الضغينة والحسد والبغضاء والحقد. هذا فساد أول نوع. ومن الفساد أن تمنع حقوق الآخرين، يعني يرضى منك بهذا المعاش القليل وأنت في بحبوحة كبيرة، يرضى، لكنه هذا المبلغ لا يكفيه، أعطه ما يكفيه ولك عند الله الأجر والثواب. إذن حرمان الآخرين من الحقوق هذا فساد، وأن تأخذ ما ليس لك أيضا فساد. ففي إلقاء بذور الحسد والحقد إفساد، وفي حرمان أصحاب الحقوق إفساد، وفي العدوان على أصحاب الحقوق إفساد. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، يعني يجب أن تسعى أن يحبك الله عز وجل، يحب المحسنين، يحب الصادقين، يحب التوابين، يحب المؤمنين، لا يحب المفسدين، لا يحب الفاسقين، لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين. دقيقة الآية، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال قارون؟ هذا ما سيكون في الدرس القادم. أجابهم قال لا، إنما أوتيته على علم عندي، ذكائي وخبراتي وسهري الطويل وسعي وإمكاناتي، لا، هذا من جهدي وأنا حر بمالي. هذا الموضوع إن شاء الله نبحثه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.